فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة بمسألة فقهية خلافية والمسألة اليوم عن الباروكة الباروكة حكم استعمال الباروكة إن كانت طبعا المسألة خلافية وأنا لا آتي في أول الحلقة إلا بالمسائل الفقهية الخلافية من العلماء من قال إن كانت هي لستر عيب ففي هذه الحالة تجوز كأن تكون يعني المرأة سقط شعرها كله وصارت قرعاء فهنا لإزالة عيب لإزالة عيب استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أزن العرفجة رضي الله عنه كان قطع أنفه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذ أنفا من فضة فلما اتخذ أنفا من فضة بدل هذه العظمة يعني فضة فأنتن فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتخذ أنفا من ذهب من ذهب حديث عند الترمذي بسند صحيح فهنا قالوا إن المرأة هنا إذا سقط شعرها وصارت قرعاء فهذا ستر عيب ستر عيب وهذا جائز وهذا جائز ونأتي للتجمل والتزين يعني ليس لستر عيب ليس لستر عيب وإنما للزينة والتجمل إن كان من شعر آدمي يعني يؤخذ من شعر آدمي يقص شعر امرأة ثم بعد ذلك تتخذ امرأة أخرى باروكة على شعرها اللي هو يسمى يعني عندنا نقول باروكة يسمى بالشعر المستعار يعني الشعر المستعار إن كان من شعر آدمي فقالوا هي حرام وداخلة في وصل الشعر في وصل الشعر وفي الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة هذا حديث متفق عليه طالما حديث فيه لعن الله فهذا من الكبائر واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى فإن كان من شعر آدمي قالوا هو حرام واتفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بشعر الآدمي بيعا واستعمالا لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم فلا قالوا فلا يجوز أن يكون شيء من أجزاء الإنسان مهانا مبتذلا فإذا كان شعر آدمي فلا يجوز أن يباع لا يجوز أن يباع طب هب أن أحدهم تبرع به بلا بيع تبرع به بلا بايع. فقالوا إن كان لستر عيب فهو جائز، كما ذكرت امرأة سقط شعرها، أما إن كان للتجمل والتزين، وامرأة لها شعر أصلا وإنما تتجمل وتتزين، فقالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز. هذا بالنسبة لشعر الآدمي، إذن لا يباع، لكن إن تبرع به تبرع به أحدهم. فالفريق من أهل العلم قال إنه إن كان لستر عيب يجوز، أما إن كان للزينة فلا يجوز، فلا يجوز. إن كان هذا الشعر المستعار الباروكة من غير شعر الآدمي، يعني هو من مصنوع، يعني ليس من شعر إنسان، فمنهم من قال إنه أيضا ينظر إلى العلة، إن كان أيضا لإزالة عيب كما ذكرت في أول الكلام، عيب منفر لزوجها، فقالوا يجوز يجوز. ومنهم من قال يجوز نعم، قالوا إن العلة هي النهي عن الشعر المستعار، هي التدليس والغش، هي أنها تدلس بشعرها هذا، وهذا وليس بشعرها، وليس بشعرها. طب هب أنها اتخذتها لزوجها، فهنا قالوا إن التدليس والغش لن يدخل من نظر إلى العلة، قالوا إنه في هذه الحالة هي تتزين لزوجها، فقالوا يعني يجوز يجوز. ومن أهل العلم قالوا هي تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله. العلة في الشعر مستعار الباروكة، هل هي داخلة في الوصل أم ليست بوصل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت الحديث، حديث أسماء، لعن الله الواصلة والمستوصلة. فمن قال إنها هل داخلة في الوصل أم داخلة في الوصل، هذه هي العلة، هذه هي العلة. فالشعر المستعار أو الباروكة المالكية لم يلحقوها بالوصل، وإنما قالوا يتوضع وضعا، ليست وصلا لشعر موجود أصلا، وإنما يتوضع وضعا على الشعر. وقالوا يعني هل الغش والتدليس، فمن قال هي لا تجوز من أجل الغش والتدليس، جوازها لمرض لإزالة عيب، أو بإذن الزوج للتجمل، بإذن الزوج للتجمل. ومسألة وصل الشعر لا غير جائزة، ونحن رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، إنما الخلاف في الشعر المستعار في الباروكة، هل هو من وصل الشعر أم هو ليس من وصل الشعر، على اعتبار أنه يوضع فوق الرأس ولا يصل، لا تصل المرأة به شعره. في الحديث أن امرأة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت إني أنكحت ابنتي، يعني زوجتها، لكن لم تدخل بعد، ثم أصابتها شكوى، في رواية الحصبة، فتمرق رأسها، أي تساقط شعر رأسها، وزوجها يستحثني، يعني يريد أن يبني به، أفأصل رأسها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة، لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة. ومعاوية رضي الله عنه في أيام خلافته لما وجد قصة من شعر كانت بيد أحد الحرس، فقال أين علماؤكم، أين علماؤكم، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حيث اتخذ هذا نساؤهم، وهذا حديث متفق عليه. إذن الآن مسألة رأينا خلاف أهل العلم فيها، ورأينا النظر إلى العلة، ألخصها في يعني تلخيصا حتى تتضح الخلاصة، إن كانت من شعر آدمي قلنا لا يجوز أن يباع، لا يجوز أن يباع، اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عضو من أعضائي أو شيء من أشياء جسدي الإنسان يعني. إن كانت من شعر آدمي وتبرع بها فيجوز، إن كانت هناك علة، علة كامرأة تساقط شعرها بالكامل وصارت قرعاء، واستدلوا بحديث عرفجة معذرة، حديث عرفجة رضي الله عنه الذي فيه اتخذ أنفا من فضة لما قطعت أنفه فأنتن، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، فقال وهذا ضرورة، تقدر الضرورة بقدرها، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على الرجال، لكنه في هذه الحالة تقدر الضرورة بقدرها. هذا في شعر الآدمي. من غير شعر الآدمي المالكية قالوا بالجواز، قالوا بالجواز توضع وضعا فجائزة. الحنفية والشافعية قالوا إن يجوز إن كانت للزوج وبإذن الزوج، وبإذن الزوج. الحنابلة قالوا إن كانت هناك علة تقدر الضرورة بقدرها. هذه خلاصة الفقهاء الأربعة في مسألة الشعر المستعار الباروكة. إن كانت من شعر آدمي وتبرع به بعضهم فيجوز لعلة، يجوز لحسب العلة، حسب العلة تقدر الضرورة بقدرها. من غير شعر آدمي يعني أكثر أهل العلم على الجواز إن كان بإذن الزوج، إن كان تتزين، إن كانت المرأة تتزين به لزوجها وبإذن زوجها فهذا جائز، أكثر أهل العلم على ذلك، على ذلك. إذن المسألة هي مبنية على هل الشعر المستعار الباروكة تدخل، أنا أقول باروكة لأن بعض يعني كثير من المشاهدين لا يعرفون أن الباروكة هي الشعر المستعار، هل هي تدخل في الشعر في الواصلة والمستوصلة أم لا تدخل في الواصلة والمستوصلة؟ من أهل العلم من أدخلها في الوصل، في وصل الشعر، ومن أهل العلم من قال ليست هي بوصل، ليست هي بوصل، وإنما الوصل فيه غش وتدليس لأنه يوضع في الشعر ما ليس منه، كأن يكون شعرها قصيرا وتصل بشعر آخر فيبدو طويلا. فمن أهل العلم من قال أن الشعر المستعار الباروكة من الوصل وبالتالي لا تجوز، ومن أهل العلم من قال وهي ليست من الشعر المستعار. الخلاصة أنه تجوز إن كانت لعلة كرفع عيب كما ذكرت، أو تجوز للزينة للزوج، أن تتزين المرأة لزوجها. لا شك أن المرأة تحتاج للزينة لزوجها، ويعني نحن نرى أن الإسلام عندما حرم الذهب والحرير على الرجال فإنه جوز ذلك للنساء، لأن المرأة تحتاج إلى الزينة، تحتاج إلى الزينة. فإن كان بها عيب في شعر رأسها فيجوز أن تستعمل الباروكة لتتزين لزوجها، تتزين لزوجها. بعضهم قيد قالوا بإذن الزوج، وبعضهم قال يعني تتزين لزوجها. فهذا خلاصة ما في الشعر المستعار الباروكة. خلاصة يجوز إن كان لعلة تساقط شعر رأس المرأة بالكامل، فلا شك أن هذا من العيوب المنفرة، لأن المرأة الكثير من جمالها في شعر رأسها، وكانت أم المؤمنين عائشة لما تريد أن تغلظ القسم فتقول والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني بالشعر والضفائر، الشعر والضفائر. فإن تساقط شعر رأسها ووضعت شعرا مستعارا باروكة فهذا أراه جائزا، أو تتزين لزوجها بإذن زوجها فهذا من الزينة للزوج. هذا والله أعلم، وأنتقل للأسئلة الواردة من حضراتكم بإذن الله رب العالمين. السؤال الأول تسأل هل ورد في السنة مسح الوجه بعد الدعاء بالكفين باليدين بعد الدعاء هل ورد في السنة أن الإنسان بعد أن يدعو يمسح بكفيه على وجهه؟ لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قولا ولا فعلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد في ذلك هو حديث ضعفه أهل العلم، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعوت الله فادعوا ببطون كفيك ولا تدعوا بظهورهما، يعني تدعو الله كذا كذا ولا تدعو هكذا، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. هذا الحديث ضعيف، وفيه راو وصالح بن حسان ضعفه أهل العلم، بل قال البخاري هو منكر الحديث، منكر الحديث. وهذه يعني من الجرح الكبير عند البخاري، خاصة لما نعلم أن البخاري من المعتدلين أي المتوسطين في الجرح والتعديل، ليس من المدرسة المتشددة. بهذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعوت الله فادعوه ببطون أيديكم ولا تدعوه بظهورهما ثم امسحوا على الوجه فامسح بهما وجهه. هذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فليس فيه حج. وأرد حديث آخر فيه عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وفيه راوي هو حماد بن عيسى، هو ضعيف، وهو ضعيف. فإذا لم يثبت في مسح الوجه بعد الدعاء سنة لا قولية ولا فعلية، لا سنة قولية ولا فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يعني لا نمسح الوجه بالكفين بعد الدعاء. وذكرت الحديث، حديث ابن عباس، أكثر أهل العلم على ضعف هذا الحديث، وإن كان حسنه بعضهم، وإن كان حسنه بعضهم. ويسأل الإمام أحمد عن مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء فيقول: لا يعرف هذا، أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا من الحسن، إلا من فعل الحسن. الإمام أحمد يقول هذا، يقول: لا يعرف هذا، كان يمسح، لا يعرف أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا الحسن. حافظ ابن حجر قال: إن الأحاديث في مسح الوجه يشد بعضها بعضا، لكن أكثر أهل العلم على ضعفه، على ضعفه. إذن السؤال: هل ورد في السنة حديث صحيح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو من قوله يدل على مسح الوجه؟ ما ورد في ذلك لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن حسنه القليل من أهل العلم في مسح الوجه بعد الدعاء بالكفين، لكن العلماء، علماء الحديث، قال لم يصح في ذلك شيء، لم يصح في ذلك شيء. والإمام أحمد قال ورد ذلك عن الحسن فقط. هذا والله أعلم، والله أعلم. السؤال التالي يسأل عن الملائكة الحافظة. نحن نعلم قوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان عند دخول الخلاء، هل الملائكة الحافظة تدخل معه لتسجل عليه ما يفعله في الخلاء؟ الخلاء يعني مكان قضاء الحاج، تسجل على حسناته وسيئاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، نحن نؤمن بأن كل كلام الإنسان وأفعال الإنسان يسجل عليه، يسجل عليه، كما في السؤال من قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما كنتم تعملون. فنحن نؤمن أن كل أفعال الإنسان تسجل عليه، تسجل عليه. فهل الملائكة يدخلون مع الإنسان إلى الخلاء، إلى الحمام، أم لا يدخلون؟ ننظر إلى كلام أهل العلم. فبعض أهل العلم قال إن الملائكة الموكلة بكتابة ما يفعله الإنسان لا يفارقونه بحال، لا في خلاء ولا في أي شيء، لا يفارقونه بحال. وبعض أهل العلم قال تفارق العبد في مواضع، في الخلاء عند الجماع عند الاغتسال، في الخلاء عند الجماع عند الاغتسال. وقالوا أن هناك حديثا، لكن الحديث لم يصح. الحديث في إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. وما ورد في هذا الباب لم يصح، ما ورد في هذا الباب لم يصح. هذا الفريق الثاني. الفريق الثالث قال لا يفارقانه بحال، إما مسألة هل يدخلان معه إلى الخلاء وإلى غيره، فذلك من العلم الذي يعني لا يضرك ألا تعلمه، ألا تعلمه. لكن إحنا عندنا يقين أن الإنسان يحصى عليه كل شيء، يحصى عليه كل شيء، كما قل إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني بالنسبة لي السؤال، أولا نقول إن هذا يعني نوقن أولا ونؤمن أن كل صغير وكبير مستطر أن يكتب علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هل الملائكة تدخل مع الإنسان الخلاء عندما يتعرى، عندما يأتي أهله؟ يعني الله أعلم، الله أعلم. لكن ما نعلمه ونؤمن به أن كل شيء يكتب على الإنسان، كل شيء يكتب على الإنسان، كما أيضا في قوله سبحانه وتعالى أن قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل شيء يسجل على الإنسان، لكن المسألة يدخل ملائكة أم لا يدخل ملائكة الله أعلم سبحانه وتعالى. نخرج لفاصل على أن نعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأواصل بإذن الله رب العالمين الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يسأل إذا فاته الوتر فهل يجوز له أن يقضي في أي وقت أم ماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان إذا فاته الوتر لمرض أو لعارض أو لوجع أو كما قالت، فإنه يقضيه من النهار 12 ركعة، اثنتي عشرة ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قيام الليل إحدى عشرة ركعة، إحدى عشرة ركعة. فإذا جاءه عارض أو عنده عارض أو كان مريضا صلى الله عليه وسلم في الليل فإنه يصلي في وقت الضحى شفعا، يعني يصلي إحدى عشرة ركعة فيصلي سنتي عشرة ركعة، هذا في قضاء الوتر. لكن هذا لغير المتعمد، الذي يتعمد أن يترك الوتر فهذا لا يقضي، فهذا لا يقضي. إنما الكلام عن غير المتعمد، هو اعتاد أن يوتر لكن في ليلة أو بعض الليالي لعارض أخذه النوم وكان ينوي أن يقوم، أو كان مريضا بعض الشيء بالليل، فله أن يقضي وتره في وقت الضحى لكن يقضيه شفعا. كان يصلي ثلاث ركعات فيجعلهن أربعة، كان يصلي سبع ركعات يجعلهن ثمانية، كان يصلي إحدى عشرة ركعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجعلهن اثني عشرة ركعة، هذا في وقت الضحى. طب هو يقول إنه هل يجوز في غير وقت الضحى؟ طبعا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقضي في وقت الضحى، لكن هل يجوز إن لم يتمكن أن يقضي في وقت الضحى واستطاع أن يقضي في وقت آخر، هل يجوز أم لا يجوز؟ من أهل العلم فريق من أهل العلم قالوا يجوز، قالوا يجوز طالما هو لم يتعمد عن ذلك، لحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، فقالوا هذا على العموم، هذا على العموم. الفريق الآخر قيد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا عمر رضي الله عنه يقول من نام عن ورده من الليل فليقضه من الضحى، فليقضه من الضحى. فمن أهل العلم قيد هذا الحديث العام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك في وقت الضحى، ومن أهل العلم قال يجوز طالما هو غير متعمد. فنحن ننظر إن كان متعمدا أن يترك الوتر، بمعنى أنه كان مستيقظا سليما لا يشغله شيء من يصرفه عن الصلاة من الأشياء الشرعية، يعني ففي هذه الحالة هو متعمد فهذا لا يقضي الوتر، لا يقضي الوتر. إنما إن جاءه عارض من الليل فله أن يقضي الوتر من في وقت الضحى، ووقت الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة، فهذا هو الأفضل، وهذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هب أنه لم يتمكن لعمل أو لغير ذلك فله أن يقضي، طالما هو كان من عادته أنه يصلي الوتر في كل ليلة فله أن يقضي في أي وقت من أي وقت يشاء هذا، والله أعلم. السؤال التالي تقول علمت أن زوجها على علاقة محرمة بنساء أخريات وقد تيقنت من ذلك، يعني ارتكب الفاحشة مع نساء أخريات والعياذ بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الزنا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، والمحصن الذي سبق له الزواج إن كان رجلا أو امرأة فإن حده أن يرجم بالحجارة، إن حده أن يرجم بالحجارة لعظم ارتكاب الزنا. والله سبحانه وتعالى قال عن الزنا، قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا أي لا تقربوا، معنى لا تقتربوا من أي شيء قد يصل بكم إلى الزنا، فهذا أبلغ في النهي من مقدمات الزنا من نظرة أو كلام أو خلوة أو غير ذلك، فهذه مقدمات الزنا. لذا فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا أي مقدمات الزنا ووسائل التي توصل إلى الزنا، هذا من باب سد الذرائع. إنه كان فاحشة يستفحش في الشرع وفي الفطر وفي العقل، وساء سبيلا، أي بئس سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم. فنعود إلى السائلة التي تقول أنها تيقنت أن زوجها يعني يرتكب مثل هذه الفواحش، فأولا تنصحه لتدعو الله سبحانه وتعالى، وتنصحه لله سبحانه وتعالى، وتستر عليه لا تفضح، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب على زوجها من هذا وأن يقلع عن هذا، وتستر عليه ولا تفضحه وتنصحه. إن أصر على ذلك فالأفضل أن تطلب المفارقة. تقول بعض النساء في الفتاوى تقول أنه ليس لها مأوى وعندها أولاد، وإذا فارقت الزوج ضاعت وضاع أولادها، ليس لها أهل، ليس لها دخل، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ فهذه ضرورة تقدر بقدرها، تحتاج إلى أن نسمع منها. لكن هي كما في السؤال علمت أن زوجها يرتكب يقينا الزنا، فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وتستر عليه وتنصحه. إن أصر فلها أن تفارقه، فلا خير في رجل يرتكب هذه الفاحشة العظيمة إلا إن كانت هناك ضرورة لا يوجد لها دخل، يوجد لها مأوى، فهي مضطرة أن تقيم معه، لكن تستمر في المناصحة والدعاء، والله أعلم. يقول إنه دخل المسجد وكان مسبوقا بركعة عن الإمام، ثم انتقد وضوء الإمام وقدمه لتكملة الصلاة، فماذا يفعل؟ نعم، هي الصورة موجودة، لكن يعني كيف يكون مسبوقا ويكون في الصف الأول؟ ربما لا يوجد إلا قلة من المصلين. عموما سأجاوب على الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو دخل مسبوقا والإمام حدث له عارض فقدمه، والإمام لا يعرف ممن خلفه، من المسبوق من غير المسبوق، فتقدم. ولو شك، لو كان يعلم أن الذي بجواره لما قدمه الإمام الذي بجواره لم يكن مسبوقا قدمه، وقدمه ليس الإمام ولكن هذا الذي أشار إليه الإمام يقدم غير المسبوق، خلاص خلصنا من الخلاف الذي سيأتي وربما يؤدي إلى حدوث خطأ بين المصلين. لكن هب أنه تقدم، عليه أن يراعي ترتيب الإمام كأنه يصلي خلفه، يعني الإمام كان في الركعة الثانية هو كركعة الإمام، يجلس كما يجلس الإمام، يقرأ كما يقرأ الإمام، يفعل كل شيء كما يفعل الإمام، كأنه هو يصلي خلفه. لكن بقيت عليه ركعة، ماذا سيفعل؟ ولا يستطيع أن يسلم. يأتي في الركعة الباقية المأمومون يعلمون أنه الآن توجد زيادة ركعة، إن كانوا يعلمون، لأن يوجد بعض المصلين الأئمة يعني تسهى أو تخطئ، ولا أحد يعني من السرحان لا أحد يتذكر ولا يذكر الإمام، فالمأمومون يجلسون يشيروا إليهم، وعندما يقوم ليأتي بالركعة المسبوق فيها فقبل قيامه يشير إليهم أن يجلسوا، ويقوم هو يأتي بالركعة الأخيرة. المأمومون ماذا يفعلون؟ إن انتظروه فسلموا معه فجائز، إن انفصلوا عنه فجائز، فالصورتان جائزتان، والله أعلم. والله أعلم، إذا قلت أنا في أول كلامي إن الإمام لو قدمه الإمام ليعلم أنه مسبوق المأموم، فأشار لواحد آخر لم يكن مسبوقا فذلك أفضل، لأن الكثير من المصلين لا يعرفون الأحكام، ربما يقفون خلفه، والله أعلم. سؤال التالي يقول: هو اتفق مع آخر على بيع شيء ما ولم يسلمه الثمن. هو السؤال في كذا جزء كده، سأنظر فيها جزءا جزءا. بعد أن اتفق لكن لم يسلمه الثمن، فهل هنا هل يجوز للبائع أن يرجع على اعتبار أنه لم يتسلم شيئا من الثمن أم لا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، طالما تم الإجاب والقبول أي اتفاق طرفين على البيع والشراء واتفق على ذلك وتفرق، فقد تم البيع ولو لم يسلم الثمن، ولو لم يسلم الثمن، فقبض الثمن ليس شرطا في صحة العقد، في صحة البيع، إلا في بيع السلم، وهذا استثناء بيع السلم أو بيع السلف، هذا هو بيع شيء موصوف في الذمة، يعني السلعة غير حاضرة لكن عليه أن يسلم الثمن بكامله في مجلس العقد، في مجلس العقد، ويحدد وقت لتسليم السلعة، هذا في بيع السلم، ويحدد الصفات التي تنفي الجهالة، صفات معروفة والوزن وكذا، التاريخ والوزن والصفات التي تنفي الجهالة، هذا في بيع السلم. أما في غير بيع السلم، إذا اتفق الطرفان وتم الإجاب والقبول وتفرق عن المجلس فقد صح البيع، ولا يشترط لصحة البيع أن يسلم الثمن، فليس للبائع أن يرجع بحجة أنه لم يستلم الثمن، والله أعلم. أيضا جزئية في ذات السؤال يقول: هل يمكن التراجع عن البيع بعد اتفاق وتوقيع العقد قبل قبض الثمن؟ تراجع عن البيع هنا إذا اتفق، هل يمكن أن يتراجع قبل قبض الثمن؟ كما قلت يعني هو قريب من السؤال السابق، يعني إذا تم العقد والإجاب والقبول فلا تراجع في العقد بين البائع والمشتري، فقد وجب البيع ولا يمكن لأحدهما الرجوع. لكن إن اتفق البائع والمشتري، إن اتفق وافق الطرفان برضاهما عن يعني فسخ العقد، فإذا اتفق الطرفان فذلك جائز، فذلك جائز والله أعلم، والله أعلم. لكن لا يمكن التراجع عن البيع طالما تم الإجاب والقبول حتى ولو لم يقبض الثمن، طالما تفرق عن مجلس العقد، إلا إذا وافق الطرفان، وافق الطرفان. أيضا في ذات السؤال، ذات الجزئية من السؤال، أو يدور في مسألة البيوع، أنه سلم العربون، في العربون هل يمكن التراجع عن البيع بعد قبض العربون؟ عربون يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا لم يتم الاتفاق ولا الإجاب ولا القبول ولا كتابة عقد، وأعطاه فقط أعطاه مبلغ من المال كعربون، فهنا يجوز أن يتراجع، يجوز أن يتراجع. لماذا؟ لأن هذا لا يعتبر عربونا من الناحية الشرعية، إنما العربون هو الذي يكون بعد الإجاب والقبول واتفاق وأن يتم العقد، أن يتم العقد، لكن هذا مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء، وعد بالشراء، فهذا لا يعتبر عربونا في التكييف الفقهي، لا يعتبر عربونا، إنما العربون هو بعد أن يتم العقد، إجاب وقبول واتفق الطرفان على السلعة وعلى ثمنها وعلى كل شيء، فأعطاه المشتري عربونا، فهذا عربون، هذا عربون. أما مجرد الكلام تكلم ولم يحدد شيئا ولم يحدث اتفاق ولا إجاب ولا قبول، فهذه الحالة مجرد وعد، وله أن يرد العربون أو يسترد المشتري العربون، والله أعلم. يسأل سائل يقول: الأرض تأتي في القرآن دائما مفردة، والسماوات تأتي أحيانا مجموعة وأحيانا مفردة، لكن الأرض لم ترد في القرآن بالجمع، لم ترد في القرآن يعني بالجمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، لم ترد الكلمة الأرض الأراضين بالجمع في القرآن بالكلمة يعني ذات الكلمة، لكن ورد قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فهنا المثلية قالوا في العدد، في العدد. وهذه الآية عموما قالوا لم تكلموا فيها كثيرا في مسألة المثلية هذه، إن ذكر ابن كثير وغيره من أهل العلم المفسرين أن التماثل هنا في العدد، أن التماثل هنا في العدد. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يذكر صراحة أن الأراضين سبع، من اقتطع شبر أرض بغير حق طوق به يوم القيامة من سبع أراضي، أو طوق به يوم القيامة من سبع أراضي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر صراحة من سبع أراضين من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله بيوم القيامة من سبع أراضين. وهذا الحديث متفق عليه. وأيضا عندنا في صحيح البخاري موطن الشاهد خسف به إلى سبع أراضين. إذن لم يرد في القرآن ذكر الأراضين، لكن ورد كما ذكرت قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقيل إن التماثل هو في العدد. وعندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته في الذي يقتطع شبر أرض ظلما فإنه طوقه الله بيوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، والله أعلم. يسأل عن موت الفجاء أو الفجأة، أنه انتشر كثيرا في هذه الأيام وخاصة بين الشباب والأصحاء، فهل هذا من علامات الساعة، وهل هذا يدل على غضب الله سبحانه وتعالى عن من مات فجأة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، إن من علامات اقتراب الساعة أن يفشو الموت، ومن اقتراب الساعة أن يفشو موت الفجأة، ومن الحديث في الصحيحة السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني، ومن اقتراب الساعة أن يفشو موت الفجأة، يفشو موت. فهذا من علامات اقتراب الساعة أن يفشو موت الفجأة. لكن هل هذا يدل على غضب الله سبحانه وتعالى على من مات فجأة؟ وفي الحديث موت الفجأة أو الفجاءة أخذة أسف. لماذا أخذة أسف؟ لأنه يموت بلا استعداد، إن كان عاصيا لن يتوب، إن كان عليه ديون يريد أن يوصي لن يوصي. فلذا في الحديث وفي المسند غيره وهو بسند صحيح موت الفجأة أو الفجاءة أخذة أسف، أسف يعني غضب، أخذة غضب بدون مقدمات. موت الفجأة بدون مقدمات الموت، لا مرض ولا شيء، وإنما يموت فجأة. فهذا بالنسبة للفساق والفجار، فهذا نعم من غضب الله سبحانه وتعالى. موت الفجاءة أو الفجأة أخذة أسف، أي أخذة غضب، فالله سبحانه وتعالى أخذه فجأة. لكن بالنسبة للصالحين فليس ذلك يدل على غضب الله سبحانه وتعالى، فإن كثيرا من الصالحين ماتوا فجأة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه لما سئلت عن موت الفجأة أو الفجاءة، هو راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر، هو راحة للمؤمن، يعني لا يمرض ولا شيء، فهو راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. لكن الحديث ضعفه أهل العلم، هو في ضعيف الجامع. لكن الخلاصة للسؤال، أنا أحب إما الحقيقة بعد أن يعني أذكر السؤال بإطناب بعض الشيء، أحب أن ألخصه، أن موت الفجاءة من علامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى؟ لا، ليس ملاك كبرى، إنما الصغرى من علامات الساعة. وأن موت الفجاء يختلف بحسب حال الميت، فهو أخذة أسف، أخذة غضب، غضب من الله سبحانه وتعالى على من مات فجأة بلا مقدمات، وهو ليس بأخذة أسف لمن كان طائعا لله سبحانه وتعالى مؤمنا، وفيه راحة، فيه راحة له والله أعلم. وذكرت الأثر عن أم المؤمنين عائشة، وراحة المؤمن وأخذة أسف للفاجر، وإن كان ضعفه يعني أهل العلم، لكن معناه صحيح بالاستقراء، لأننا وجدنا الكثير من الصالحين ومن أهل العلم يموتون فجأة والله أعلم. أكون بهذا السؤال قد وصلت لنهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.